أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا أحكم الحاكمين يا أعدل العادلين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نشرع في بحث اليوم. وفي الدليل الشرعي غير اللفظي وبصورة أدق الكلام في دلالة الدليل الشرعي غير اللفظي، فأصل الكلام كان في الأدلة، والأدلة أدلة محرزة وأدلة عملية أصول عملية. والأدلة المحرزة تقسم إلى أدلة شرعية وأدلة عقلية، دليل محرز شرعي ودليل محرز عقلي. والأدلة المحرزة الشرعية تقسم إلى لفظية وغير لفظية. والدليل المحرز الشرعي سيكون البحث فيه على أو في ثلاث جهات: جهة في دلالة الدليل الشرعي، وجهة كما تحدثنا ودلالة الوجوب، وتحدثنا في المفاهيم والعموم والإطلاق والتقييد في دلالة الدليل الشرعي، هذا تحدثنا عنه ولا زال الحديث فيه. والثاني هو إثبات صغر الدليل، أي نثبت صدور هذا الدليل، كيفية إثبات أن هذا الدليل قد صدر، أن هذه الرواية قد صدرت عن الإمام سلام الله عليه، أن هذا الدليل قد صدر عن المعصوم سلام الله عليه. إثبات صغر الدليل كيف نثبت؟ ستأتي هذه الطرق، طرق إثبات الأدلة، إثبات صغر الدليل الشرعي أي إثبات الدليل وإثبات صدور الدليل من المعصوم، سيأتي بالتواتر وبالإجماع وبسيرة المتشرعة، ستأتي طرق إن شاء الله والإشارة إليها. والجهة الثالثة من البحث في الأدلة في دلالة الدليل الشرعي، في الأدلة المحرزة الشرعية عفواً، قلنا في دلالة الدليل الشرعي وفي إثبات صغر الدليل وفي إثبات حجية الدلالة، أي في إثبات حجية الظهور. نقول الدلالة الدليل الشرعي صيغة الوجوب ظاهرة، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فنتحدث عن حجية الظهور. نعم هي ظاهرة تدل على الوجوب، لكن حجية هذه الدلالة، أي الكلام في إثبات حجية الظهور أيضا سيأتي، هذا يكون في الجهة الثالثة أو في المبحث الثالث من المباحث التي تدخل في الأدلة المحرزة الشرعية. وكل من هذه المباحث سيكون الكلام إما بصورة مستقلة عن الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي، أو يكون ضمناً الإشارة إلى الدليل الشرعي غير اللفظي إذا تحدثنا عن دليل الشرعي اللفظي وبالعكس. إذن نحن نتحدث في الأدلة المحرزة الشرعية حتى نعرف أصل الكلام. والكلام قلنا في الجهة الأولى وفي المبحث الأول وهو دلالة الدليل الشرعي، الكلام في دلالة الدليل الشرعي. الكلام في دلالة الدليل الشرعي سيكون في أمرين: أمر في الدليل، في دلالة الدليل الشرعي اللفظي الذي انتهينا منه، والأمر الثاني هو دلالة الدليل الشرعي غير اللفظي، دلالة الدليل الشرعي غير اللفظي هو مبحث اليوم. إذن الكلام في دلالة الدليل الشرعي غير اللفظي، ونقصد بالدليل الشرعي غير اللفظي هو ما يقابل اللفظ، ما يقابل الدليل اللفظي، فهو كل موقف يتخذه الإمام سلام الله عليه، يتخذه المعصوم سلام الله عليه، يتخذه الشارع المقدس، ويكون لهذا الموقف دلالة على الحكم الشرعي، أي هو هذا الموقف يكون هو الدليل على الحكم الشرعي. هناك كان اللفظ الخطاب هو الدليل، هنا الموقف هو الدليل على الحكم. هذا الذي تحدثنا عنه، نحن علينا نستجذب ونستحضر المعلومات السابقة. قلنا عندنا مرحلة ثبوت للحكم الشرعي، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. ففي مرحلة الثبوت يوجد ملاك، عفوا عندي ملاك، وعندي إرادة، وعندي اعتبار صياغة، هذا في عالم الثبوت في مرحلة الثبوت. وعندي في مرحلة الإثبات مرحلة الدلالة سميناها، أو لا صح التعبير، لو صح التعبير أيضا مرحلة الخطاب أو مرحلة المبرز أو إبراز الدليل. فنبرز الحكم بمبرز أو نشير أو ندل على الحكم بمبرز، مرة يكون المبرز هو الخطاب اللفظي ومرة يكون الموقف أي الفعل مرة من ضمن الموقف يدخل، ومرة يكون الإقرار أو الإمضاء أو السكوت عن فعل الغير. أيضا هذا إذا عندي الآن مبرزات الحكم الشرعي، لو سألت عدد لي ثلاثة مبرزات من الحكم الشرعي ستقول الخطاب أو اللفظ. يبرز الحكم الشرعي بالخطاب، أي نقول يبرز الكلام في مرحلة الإثبات، والحكم الشرعي نتحدث عنه في مرحلة الثبوت. نحن قلنا ملاك إرادة اعتبار، وقلنا هناك الملاك والإرادة تسمى روح الحكم، والاعتبار يسمى بالحكم الشرعي. هذا الحكم الشرعي الاعتبار، هذه الصياغة تبرز بمبرزات، ومن هذه المبرزات قلنا أولا ممكن أن يبرز باللفظ، يأتي لفظ يأتي دليل، بدليل بلفظ بخطاب، هذا أولا. ثانيا يبرز بفعل، يفعل المعصوم، يفعل الشارع المقدس، يفعل المعصوم فعلا معينا، ويكون هذا الفعل هو دليل على الحكم الشرعي. ومرة أخرى يسكت الإمام عن شيء فيمضي ذلك الشيء ويقر ذلك الشيء، يعني يسكت عن فعل فيمضي ذلك الفعل، يمضيه شرعا، فيكون ذلك الفعل دليل. فسكوت الإمام ذلك الفعل المسكوت عنه والممضى من الإمام سلام الله عليه هو الدليل على الحكم الشرعي. فالسكوت والإمضاء يكون دليلا لو صح التعبير، لكن قلنا السكوت والإمضاء يحتاج إلى طرف آخر، إلى طرف وهو المسكوت عنه وهو فعل الآخرين. تحدثنا عن المبرز وهو اللفظ، تحدثنا في دلالة الدليل الشرعي اللفظ، الآن نتحدث عن المبرز غير اللفظ كالفعل والسكوت. دلالة الدليل الشرعي غير اللفظي كالفعل، أي دلالة الفعل ودلالة السكوت، دلالة فعل المعصوم ودلالة سكوت المعصوم عن فعل الآخر الآخرين. فعندي الدليل الشرعي، الدليل الشرعي غير اللفظي، الدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتخذه المعصوم عليه السلام وتكون له دلالة على الحكم الشرعي، هذه القضية واضحة. وهو على نوعين، الفعل والسكوت، أو قلنا ليس فقط السكوت، السكوت والذي يحصل فيه الإقرار التقرير الإمضاء الشرعي، نعم ليس مطلق السكوت، وإنما السكوت الذي يستلزم التقرير والإقرار والإمضاء والارتضاء بفعل الغير. إذن نأتي على النوع الأول وهو الفعل. إذن نحن الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي، في دلالة الدليل الشرعي غير اللفظي على أي شيء يدل، هنا قلنا صيغة الأمر تدل على الوجوب، نأتي هنا على فعل الإمام كيف يدل على الحكم الشرعي حتى تعرف، نقول الفعل يدل، هنا قلنا صيغة الأمر تدل، مادة الأمر تدل، صيغة النهي تدل. الآن نتحدث عن يعني كما تحدثنا قلنا أيضا من ضمن هالمفاهيم قلنا أداة الشرط أو هيئة الشرط أو جملة الشرط تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء، أيضا انتفاء حكم، انتفاء الوجوب أو انتفاء الحرمة أو أو أو، سواء كان الكلام في ثبوت حكم أو انتفاء حكم. وانتفاء حكم طبعا يستلزم قلنا عدم الوجوب، وسنتحدث هنا أيضا، إذا يثبت عدم الحرمة فهو جائز فيبقى أو تبقى باقي العناوين ضمن هذا العنوان. إذن نأتي هنا ونقول دلالة الفعل، لو الإمام سلام الله عليه أتى بفعل، المعصوم أتى بفعل بصورة عامة، هذا الذي أيضا سبق وأن تحدثنا عنه وقلنا في المرحلة الأولى بعض الشيء عنه، أشرنا قلنا بأن المعصوم سلام الله عليه إذا أتى بفعل، فأنا أسأل أقول هل يدل على أن هذا الفعل محرم؟ الجواب بديهي، تقول لا، الإمام لا يأتي بالمحرم. إذن أنت تتيقن بأن الفعل الذي يأتي به الإمام سلام الله عليه وتعلم بعصمة الإمام طبعا مسبقا، فالإمام بحكم عصمته يأتي بالمحرم أو لا يأتي بالمحرم؟ لا يأتي بالمحرم. إذن لو أتى الإمام بفعل فأنت تتيقن بأن هذا الفعل غير محرم. قد انتهينا. إذن إذا أتى المعصوم بفعل دل على جواز الفعل، دل على عدم الحرمة. قلنا دل على الجواز، والجواز بمعنى عدم الحرمة. هنا ممكن أن يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها، كلام يأتي أيضا في المكروه، أو يكون مباحا، لكن المهم نحن نتيقن بأنه غير محرم. فإذا يثبت عندي عدم الحرمة، يثبت الجواز لو أتى بالفعل. والآن نسأل، نقول لو ترك الإمام الفعل، لو ترك الإمام فعلا معينا، ترك الصلاة، صلاة ركعتين في بداية الشهر لنقل، أو في اليوم الفلاني في هذا اليوم ترك الصلاة، ليست صلاة الصبح وإنما ترك تصلي أو يصلي زيد، أو سمعنا بوجود صلاة أو بوجوب صلاة، ولاحظنا الإمام سلام الله عليه ترك الصلاة في هذه الساعة أو يعني في الوقت المحدد لها، ترك الفعل. الآن نقول هل تستدل من هذا بأن الفعل واجب، أو هل تتيقن بأن الفعل ليس بواجب؟ الجواب بديهي، تقول نعم أتيقن بأن هذا الفعل ليس بواجب. لماذا؟ طبعا ستجيب، تقول بحكم عصمة الإمام سلام الله عليه لا يترك الواجب، لأن ترك الواجب معصية وهو معصوم من الخطأ من المعاصي، فكيف يترك الواجب؟ إذن أتيقن بأن هذا الفعل ليس بواجب. إذن لو ترك الإمام سلام الله عليه الفعل دل على أن هذا الفعل ليس بواجب، ولو أتى الإمام بالفعل دل على أن هذا الفعل ليس بحرام. إذن بالفعل يثبت الفعل، فعل المعصوم يدل على عدم الحرمة، وترك المعصوم للفعل يدل على عدم الوجوب. واضحة هذه القضية؟ أيضا انتهينا منه. نقول الآن لو أتى المعصوم سلام الله عليه بفعل على نحو القربة، بعنوان كون هذا الفعل طاعة لله سبحانه وتعالى، الآن تأتي تقول هل هذا الفعل الذي أتى به الإمام حرام؟ تقول أتيقن، أنا قبل قليل قلت أي فعل يأتي به الإمام يدل على عدم الحرمة، هذا بحكم العصمة لا يأتي بالمحرم، إذن هو ليس بحرام. تقول هل هو مكروه أو هو مباح؟ الكراهة سيأتي أيضا، يأتي البحث هل الإمام سلام الله عليه ممكن يعني هل من حقه أن يأتي أو يجوز في حقه أن يترك ترك الأولى أو يأتي بالمكروه، هذا أيضا كلام، لكن بسرعة ما أيضا نأخذ حصة الكراهة ونأخذ حصة الإباحة. نقول هل نتصور في هذا المقام أتى به بقصد القربة، أتى به بعنوان الطاعة، طاعة لله سبحانه وتعالى، نقول هل نتصور أن هذا الفعل الذي أتى به الإمام بعنوان الطاعة بقصد القربة هل هو مكروه؟ نتصور بأنه مكروه، هو فعل مكروه أو هو فعل مباح؟ تقول لا، لا هو مكروه ولا هو مباح، أجزم بعدم كراهته وبعدم إباحته. لماذا؟ الآن نجيب، التفت إلى هذه النقطة. تقول لو كان مكروها أو كان مباحا وأتى به الإمام
بقصد الطاعة فقد شرع، وهذا شرع ما لم يشرع، هو غير مطلوب من قبل المولى وهو غير مرغوب به من قبل المولى، لأنه مكروه، لأنه مباح، والإباحة ليس فيها مصلحة، نحو الفعل ونحو البعث ونحو الإرسال، أو في الفعلية في البعث في الإرسال. إذن عندما يأتي بقصد الطاعة يأتي بفعل بقصد الطاعة لله سبحانه وتعالى فهو تشريع محرم وغير موجود، فهو تشريع محرم. فهل نتوقع أن يأتي الإمام بتشريع محرم، ومن يشرع تشريعا محرما فقد ارتكب معصية، فلا يجوز ارتكاب المعصية على المعصوم سلام الله عليه. إذن نتيقن بأن هذا الفعل الذي أتى به الإمام بعنوان طاعة هو ليس مكروها وليس مباحا، تبقى حصتان، أما الوجوب وأما الاستحباب. إذن لا أستطيع أن أثبت ضمن هذا السياق من الكلام. إذن يثبت عندي مطلوبية الفعل، وأن المطلوبية بالمعنى العام صيغة الأمر مادة الأم تدل على الطلب أو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية، وهذه تنشأ من وجوب أو تستلزم وجوب أو بحكم العقل حسب ما بينا هناك، لكن هي بصورة عامة تدل على الطلب، والطلب أعم من كونه على نحو الاستحباب أو على نحو الوجوب. المهم هو مطلوب من المولى، مراد من المولى، لكن إذا هو على نحو الاستحباب أو الوجوب يحتاج إلى دليل آخر، لكن تثبت المطلوبية. إذن هنا ماذا أقول؟ أقول لو صدر الفعل من المولى دل على عدم الحرمة، لو ترك المولى الفعل دل على عدم الوجوب، لو أتى المولى بالفعل بقصد القربة بقصد الطاعة لله دل على المطلوبية، سواء كان استحباب أو وجوب هذا غير ثابت، لكن يثبت هو مطلوب. هذا على نحو العموم وتحدثنا عن اليوم أو في هذا البحث ندخل أو لنقول نخطو خطوة في عمق البحث، فنفصل بعض ما ذكرناه من أفرع هناك أو من تفريعات، فيها بعض التفريعات الإضافية لو صح التعبير. هنا نقول التفصيل في الكلام، عندي نقطتان. النقطة الأولى تقول إذا اقترن الفعل بقرينة مقالية أو حالية تقتضي كون هذا الفعل على للتعليم، يريد أن يعلم، يقول هكذا تتوضأ أو هكذا تصلي أو هكذا تقرأ، فيكون على نحو التعليم، هذا ليس فيه حكم شرعي، ليس فيه حكم شرعي. نعم، إذن لو اقترن الفعل بقرينة مقامية أو مقالية، أو نقول حالية أو مقالية، تقتضي كون هذا الفعل على نحو التعليم، مجرد للتعليم أتى به المعصوم سلام الله عليه، فهذا لا يدل على الحكم. ونضيف هنا ضمن هذه النقطة، أو تكون نقطة ثالثة، لو اقترن الفعل بقرينة مقامية أو مقالية تقتضي كون هذا الفعل أو تدل على أن هذا الفعل على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب أو على نحو الإباحة، أو طبعا نتبع القرينة، هذا أيضا انتهينا منه. القرينة قلنا أما مقامية أو حالية، مع القرينة هذه كانما النقطة الأولى، قلنا مع القرينة نتبع القرينة، مرة القرينة تقول هذا الفعل على نحو التعليم إذن لا يثبت أي حكم فيه، ومرة تدل القرينة على الحكم فنتبع القرينة ويكون الحكم، ويكون هذا الفعل دال على الحكم الذي تدل عليه القرينة. إذن كانما النقطة الأولى الكلام لو اقترن الفعل بقرينة. النقطة الثانية لو لم يقترن الفعل بقرينة، لو تجرد الفعل عن تلك القرينة، فهنا عندي عدة صور كما بينا قبل قليل بعض الصور. بصورة عامة سيكون الكلام في الفعل والترك كما تحدثنا هناك قبل قليل. إذن إذا تجرد الفعل عن تلك القرينة فهنا صور، نقول إذا كانت عندي قرينة، إذن هنا نقول إذا كانت عندي قرينة تدل على أن هذا الفعل من اختصاص المعصوم، وهذا الحكم من اختصاص المعصوم، طبعا نتبع القرينة أيضا، قلنا تدخل هنا أو تدخل في الفرع الأول أيضا هناك، من مختصات هذا الفعل من مختصات المعصوم عليه الصلاة والسلام. إذن إذا تجرد الفعل عن تلك القرينة المقامية والحالية التي تقتضي كون الحكم على نحو التعليم أو كون الحكم على النوع الفلاني أو محدد بالفرد أو بشخص الحكم الفلاني نتبع تلك القرينة. نأتي لو تجرد الحكم عن تلك القرينة أيضا هذا فيه فرعان. الفرع الأول لو وجدت قرينة غير تلك القرينة، وجدت قرينة بأن هذا الحكم من مختصات المعصوم سلام الله عليه، ونستطيع أن نخرج أو نخرج هذا الفرع ونضعه في النقطة الأولى، فأيضا نعم إذا قرينة تدل على أن هذا الفعل من مختصات المعصوم طبعا يكون هذا خاص الحكم بالمعصوم. الفرع الثاني في هذه النقطة، إذا لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم، في ذلك المورد أن هذا ما ليس عندي قرينة تدل على أن هذا المورد من اختصاصات المعصوم سلام الله عليه، فما هو الحكم لو صدر الفعل من المعصوم؟ هل يدل على شيء؟ أو لو ترك المعصوم الحكم هل يدل على شيء؟ إذن الآن من هذه اللحظة أيضا نستطيع أن نستفيد، نقول إذن لنا نحن من هذا الكلام نحن نجري الأمور حسب ما نستظهر. قبل قليل نقول فعل المعصوم سلام الله عليه يدل على عدم الحرمة، الترك يدل على عدم الوجود، الاتيان به على نحو قصد القربة والطاعة يكون على نحو المطلوبية. إذن هذا القانون وهذه القاعدة وهذا المرجع العام، إلا بالدليل نقول عصمة تدخل العصمة، وليس كل شيء نقول عصمة وعصمة كما يسجل بعض المشتبهين وبعض المغرضين وبعض المضلين وبعض أئمة الضلالة. كل شيء يقول لك الإمام معصوم وهذا غير شيء وهذا معصوم وهذه من عصمة ونحن غير معصومين، كل شيء في الخير وفي الشر في الواجب وفي المستحب في الأمر وفي النهي، طبعا فقط عندما يكون لفائدته الشخصية ومصلحته الشخصية يقول لك الإمام سلام الله عليه فعل كذا وفعل كذا، فقط لتحقيق الأغراض الشخصية والنفعية طبعا يشير إلى هذا. إذن نقول إذا لم يكن المورد من مختصات المعصوم ولم يكن الحكم والفعل من مختصات المعصوم سلام الله عليه، ماذا نستظهر من فعل الإمام وماذا نستظهر من ترك الإمام للفعل؟ والكلام قلنا في دلالة الفعل، وبعد ذلك سيأتي الكلام عن دلالة السكوت. التفت لي جيدا وأنا ألتفت معكم أيضا، عدة أفرع وأنت عليك أن تقدم وتؤخر، هذا الشيء يخصك إن شاء الله وحسب ما تريد أن تفهم بالطريقة التي تريد. يقول وكما أشرنا قلنا دل صدور الفعل من المعصوم أو صدور الفعل من المعصوم يدل على عدم حرمة الفعل. لماذا قلنا يدل على عدم الحرمة؟ بحكم عصمة المعصوم، لأنه لو كان محرما فكيف يأتي به المعصوم؟ هذا منافي للعصمة لو أتى به المعصوم عليه السلام. إذن دل صدور الفعل على عدم الحرمة، كأنما في هذه الصورة أنه قلنا إذا كان الفعل من غير مختصات أو المورد لم يكن من مختصات المعصومين عليه الصلاة والسلام، فهنا عدة صور. الصورة الأولى صدور الفعل يدل على عدم الحرمة أي على الجواز، ترك الفعل من قبل المعصوم عليه الصلاة والسلام يدل على عدم الوجوب، وأيضا قلنا بنفس الملاك بحكم العصمة لأن المعصوم سلام الله عليه لا يترك الواجب، فكيف ترك هذا لو كان واجبا؟ إذن هو ليس بواجب، هذا إذن يدل على عدم الحرمة لو فعل الإمام سلام الله عليه، يدل على عدم الوجوب لو ترك الإمام سلام الله عليه. والآن نقول لو صدر الفعل على نحو المطلوبية، على نحو المطلوبية لله سبحانه وتعالى، على نحو القربة، تقول يدل على مشروعية هذا الفعل، يدل على رجحان هذا الفعل يدل على مطلوبية هذا الفعل سواء كان على نحو الاستحباب أو الوجوب. في الاستحباب وفي الوجوب يوجد مشروعية ويوجد رجحان للفعل. هذه أخذناها هناك، لكن نحن سنؤخر هذه النقطة الثالثة ونطرح قبلها نقطة ونرجع عليها. نقول قلنا أولا صدور الفعل يدل على عدم الحرمة، ترك الفعل يدل على عدم الوجوب. النقطة الثالثة هذه التي نريد أن نسجل وهي أنه لا يدل صدور الفعل، أو نقول صدور الفعل بمجرده منه عليه الصلاة والسلام بمجردها بدون قصد القربة، صدور الفعل من الإمام سلام الله عليه بدون قصد القربة لاحظ صدور الفعل من الإمام بدون قصد القربة وبدون مطلوبية من المولى هل يدل على الاستحباب؟ تقول لا يدل على الاستحباب. هل يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب. هل يدل على المطلوبية؟ لا يدل على المطلوبية. لماذا؟ لاحتمال أن يأتي بالمباح ويجوز له الاتيان بالمباح. إذن النقطة الثالثة أو الصورة الثالثة لو أتى الإمام بفعل قلنا يدل على عدم الحرمة. الآن نقول دل على عدم الحرمة. عدم الحرمة تشمل كراهة، إباحة، استحباب، وجوب. نقول هل تدل على الكراهة؟ نقول لا، يأتي الإمام بالمكروه سلام الله عليه. الآن نقول هل يدل على الوجوب أو على الاستحباب، يعني يدل على الرجحان أو المطلوبية؟ نقول لا، لوجود حصة ثالثة والإباحة يجوز له الاتيان بالفعل المباح. إذن لا يدل على الاتيان بالفعل المجرد أي بدون قصد القربة وبدون قيد القربة وبدون المطلوبية لله سبحانه وتعالى، لا يدل على الاستحباب ولا على الوجوب أي يشمل الاستحباب والوجوب، لا يدل على المرجوع على الرجحان، لا يدل على المشروعية، لا يدل على المطلوبية، هو غير محرم فقط يثبت عندي هذا الشيء. وتدفع الكراهة يبقى عندي وجوب أو استحباب أو إباحة، لكن لا يثبت أحد هذه العناوين أو أحد هذه الأحكام. هذه الثالثة. إذن صدور الفعل يدل على عدم الحرمة، ترك الفعل يدل على عدم الوجوب، صدور الفعل المجرد يدل على المشروعية، تقول لا يدل على المشروعية. إذن صدور الفعل يدل على عدم الحرمة، وصدور الفعل المجرد لا يدل على المشروعية، لا يدل على المطلوبية، لا يدل على الرجحان. إذن يأتيني أو تأتي الصورة الرابعة والفرض الرابع، هو طبعا سيكون له علاقة أو ما يقابل الثالث. قلنا في الفرع الثالث أو بالفرض الثالث صدور الفعل بمجرده من المعصوم سلام الله عليه لا يدل على على الرجحان، ولا يدل على الاستحباب، ولا يدل على المطلوبية. نقول الآن لو صدور الفعل لا الآن بقصد القربة بقصد المطلوبية لله بقصد الطاعة، تقول نعم هنا يدل على الرجحان، يدل على المشروعية، لكن لا يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، لكن يدل هو على الرجحان المشروعية كما شرحنا قبل قليل. إذن عندي لنفرق بين الصورة الثالثة والرابعة وستأتي الخامسة. الثالثة قلنا صدر الفعل من المعصوم، لا يوجد أي قرينة، لا قرينة على قصد القربة والدافع الشرعي والطاعة لله، ولا يوجد قرينة أخرى على غير هذا الأمر وعلى خلاف هذا الأمر. أقول أحكم بعدم الحرمة ولا أثبت عندي لا الاستحباب ولا المشروعية. إذن عندي فعل مجرد وعندي فعل لو صح التعبير مقيد بقصد القربة أو بقصد الطاعة لله سبحانه وتعالى، وهناك أنا ما عندي فعل مطلق، مجرد مطلق، مجرد من القيود ومن القصود لو صح التعبير، أو من التشخيصات والتحديدات. إذن لو صدر الفعل مطلقا مجردا كما سمينا يدل فقط على عدم الحرمة، لا يدل على الاستحباب ولا على الوجود ولا على الرجحان. لوجود حصة الإباحة ممكن أن يكون مباحا. لو صدر الفعل مقيدا بقصد القربة يدل على الرجحان، يدل على المطلوبية، يدل على المشروعية، لكن لا يدل على الاستحباب بشخصه أو بنفسه ولا يدل على الوجوب. تبقى هذه مردد بين هذه الحصة وهذه الحصة، لكنه مطلوب. الآن نأتي لو أتى بالفعل، هناك كان أول شيء كان مطلقا، نتذكر التقييدات للطبيعة هناك والماهيات، الماهية بشرط وماهية لا بشرط والماهية بشرط لا. ما هي بشرط شيء وما هي بشرط لا شيء وما هي لا بشرطية لا بشرط. فهنا أيضا كأنما القسم الثالث هو لو صح التعبير يشبه الماهية لا بشرط، والثاني القسم الرابع أو الفرض الرابع هو الماهية بشرط قصد القربة، بشرط الطاعة، بقيد الطاعة، إذن بشرط شيء. والقسم الخامس ماهية بشرط لا شيء، بشرط لا. كيف نقرب هذه؟ نقول لو صدر الفعل من المولى وأحرزنا، لاحظ أحرزنا قيدنا، أحرزنا قيدنا اشترطنا، لاحظ أحرزنا عدم، لاحظ أحرزنا عدم وجود أي حافز غير شرعي، لاحظ. نقول هنا القسم الخامس هو يقابل كأنما يقابل الماهية بشرط لا. كيف نقول؟ هنا يأتي الإمام سلام الله عليه بالفعل ونحن نحرز، نحرز ماذا؟ نحرز عدم وجود أي حافز غير شرعي، حافز شخصي، حافز دنيوي، نحرز، لاحظ نحرز عدم وجود أي حافز غير شرعي، عدم عدم نفي نفي، انتبه لا يوجد سلبان هنا، عدم وجود أي حافز غير شرعي، عدم وجود أي حافز عدم شرعي، لاحظ نحرز عدم وجود أي حافز غير شرعي. الآن نقول الإمام أتى بفعل لكننا لا نحرز أنه أتى بهذا الفعل لحافز شرعي، لكن نحرز بأنه أتى بالفعل، نحرز بأنه أتى بالفعل مع عدم وجود، لاحظ مع عدم وجود أي حافز غير شرعي لهذا الفعل، نحرز بأنه أتى بالفعل مع عدم وجود أي حافز غير شرعي لهذا الفعل أو في هذا الفعل. الآن نقول إذا أحرزنا بعدم وجود أي حافز غير شرعي ماذا يبقى؟ نحن قلنا سوف نقرب الفكرة، التفت إلى هذه النقطة جيدا، هذه كلها من كل هذه الأمور من الاستلزامات لو صح التعبير، فتعرف حتى كيف ونعرف جميعا كيف نحصل على بعض المفاهيم والأحكام. نقول نحن قلنا عندما يأتي بالفعل أي حصص تسقط، نقول غير محرم انتهينا منه. وأيضا من الخارج نعرف بأن الإمام سلام الله عليه لا يترك الأولى ولا يفعل المكروه، إذن عندما نقول غير محرم إذن هو جائز، ماذا يبقى؟ الكراهة والوجوب والاستحباب والإباحة. الكراهة تخرج كما بينا قبل قليل، إذن ماذا يبقى؟ يبقى عندي إما إباحة أو وجوب أو استحباب. الوجوب والاستحباب تجمع بعنوان واحد، نقول الرجحان أو المشروعية أو المطلوبية، فيكون عندي إما مطلوب مطلوبية أو إباحة غير مطلوب. وقلنا الكراهة والحرمة خرجت لأنه أتى بالفعل سلام الله عليه. الآن نقول هل هذا فيه رجحان، هل هذا مشروع أو هو يبقى على الإباحة؟ نقول أحرزنا عدم وجود أي حافز غير شرعي إذن لا يوجد عندي أي حافز غير شرعي لكي يأتي به، لا مصلحة خاصة، لا أمور شخصية، لا نفعية، لا فائدة كذا، لا أمور دنيوية. إذن لماذا أتى به الإمام سلام الله عليه إذا ما فيه أي فائدة وأي ثمرة؟ أتى به على نحو اللغو سلام الله عليه، يستحي على الإمام اللغو، يأتي بفعل ليس فيه فائدة لا جسدية ولا نفسية ولا صحية ولا دنيوية ولا ما يتعلق بهذه الأمور. نقول إذن لا يبقى إلا أن يأتي به بقصد قربة أو أن يوجد حافز شرعي له. غير معقول أن يأتي الإمام على نحو اللغو، كما لا يصح اللغو على الإمام بأن يطلق كلام، والكلام أيضا فعل، فإصدار الكلام قلنا على نحو اللغو لو لم يكن فيه فائدة ولو لم يكن فيه ثمرة ولا يدل على شيء، ويستحيل اللغو على الإمام سلام الله عليه. فالفعل أيضا يستحيل على الإمام أن يكون على نحو اللغو. إذن ما دام أحرزنا عدم وجود أي حافز غير شرعي، إذن والإمام أتى بالفعل، إذن يوجد حافز شرعي، انتهينا. إذن الآن نقول يدل صدور الفعل على عدم الحرمة، يدل ترك الفعل على عدم الوجوب، يدل صدور الفعل المجرد لا يدل صدور الفعل المجرد على الرجحان أو المشروعية، يدل صدور الفعل إذا كان بقصد القربة أو بقصد الطاعة يدل على أي شيء، على الرجحان والمشروعية المطلوبية، ويدل صدور الفعل أيضا على الرجحان والمطلوبية لو أحرزنا عدم وجود أي حافز غير شرعي، لو أحرزنا عدم وجود أي حافز غير شرعي أيضا يدل على المطلوبية، ولا لما أتى به الإمام سلام الله عليه. هذه أيضا انتهينا من خمس صور أو خمسة فروض. نأتي إلى فرض آخر السادس أو الصورة السادسة، صور عديدة لكن هذه التي ممكن أن تطرح الآن والتي ممكن أن تخطر في أذهاننا وما طرحت هناك في البحث. نأتي نقول الصورة السادسة، أو نجعل الصورة السادسة على شكل سؤال أو في سؤال أو استفهام، نقول هل يدل صدور نحن الآن قلنا الآن كم عندي حصة للصدور؟ عند صدور الفعل تدل على عدم الحرمة، صدور الفعل المجرد لا يدل على الرجحان، صدور الفعل بقصد القربة يدل على الرجحان والمشروعية، صدور الفعل مع إحراز عدم وجود أي حافز غير شرعي أيضا يدل على الرجحان والمشروعية. الآن نسأل هل يدل صدور الفعل من المعصوم عليه السلام إضافة لعدم الحرمة، هل يدل على عدم كون الفعل مرجوحا عندما يصدر؟ هل يدل على عدم كون الفعل مرجوحا، أي نحن قبل قليل أشرنا إليه، عدم كون الفعل، هل يدل على عدم كون الفعل مرجوحا، أي يدل على عدم كون الفعل مكروها، أو عدم على عدم كون الفعل يستلزم ترك الأولى؟ هل يدل على هذه الحصاص؟ قلنا في يدل على الإباحة أو يدل على المطلوبية، هل يدل على أكثر من الإباحة والمطلوبية؟ نحن قلنا يدل على عدم الحرمة، فعدم الحرمة تشمل كراهة وتشمل الوجوب والاستحباب والإباحة، فنقول هنا هل يدل على عدم الكراهة حتى نرفض هذه الحكم الرابع حتى يبقى عندي ثلاثة ضمن الجواز، أما وجوب أو استحباب أو إباحة، هل يدل على عدم على عدم كون الفعل مرجوحا، أي على عدم الكراهة أو على عدم ترك الأولى؟ أيضا بمعنى آخر سنبين هذا، يعني لو أتى بالفعل يترك من يترك الفعل الأولى منه، إذن نعيد السؤال وهذه الصورة السادسة، نقول هل يدل صدور الفعل من المعصوم عليه السلام إضافة لعدم الحرمة، هل يدل على عدم كون الفعل مرجوحا؟ وبعبارة أخرى، هل يدل على عدم كون الفعل مكروها؟ هل يدل على عدم كون الإتيان بالفعل يستلزم ترك الأولى؟ نقول هذا فيه أقوال، تعتمد على ماذا نبني بحكم المعصوم وفي حق المعصوم عليه السلام. فإن قلنا بأن المعصوم عليه الصلاة والسلام يجوز في حقه ترك الأولى، يجوز للإمام أن يترك الأولى، ويجوز في حقه فعل المكروه، إذا قلنا جاز للإمام ترك الأولى وجاز للإمام فعل المكروه، جاز للإمام ترك الأولى وجاز للإمام فعل المكروه، لكن لا بنحو المواظبة دائما يترك ال... لا بنحو التكرار والمواظبة يكرر ترك الأولى أو يكرر الاتيان بالمكروهات والمواظبة على الاتيان بالمكروهات والمواظبة على ترك الأولى، لا، فقط مسموح له أو يجوز له أن يأتي بمكروه ويأتي بفعل يترك أو يستلزم ترك الأولى، لكن ليس على نحو التكرار وليس على نحو المواظبة. الآن نقول إذن جاز له أن يأتي بالمكروه مرة واحدة، لنقول الآن في المثال حتى تكون القضية واضحة، فلو أتى الإمام بهذا الفعل ونحن نبني على أن الإمام يجوز له أن يأتي بالمكروه أو يجوز له أن يأتي بفعل يترك الأولى، يترك فعل آخر أولى من هذا، يترك فعل آخر أولى من هذا، لاحظ ترك الأولى أن يأتي بفعل يستلزم أن يترك فعلا آخر أولى من هذا، أرجح من هذا. الآن نقول لو أتى الإمام بالفعل الحرمة يثبت عندي عدم الحرمة، هذا ذهب وسقط هذا الحكم، يبقى عندي كراهة وجوب استحباب إباحة، أنا أريد أن أنفي الكراهة هنا، أقول هل أستطيع أن أنفي الكراهة؟ أقول لو أتى بالفعل مرة واحدة لا أستطيع أن أنفي الكراهة، لأني أبني على أن الإمام يجوز أن يأتي بالمكروه مرة واحدة، وهذا أتى بالفعل مرة واحدة فيحتمل أن يكون مكروها، إذا لا أستطيع أن أثبت أقول هذا الفعل أو بهذا الفعل أنفي الكراهة، أي أقول هذا الفعل يدل على عدم كون الفعل مرجوحا، لأن في الكراهة يكون الفعل مرجوحا. في تركه الاستحباب طبعا في الكراهة، في تركه الثواب، إذن في الكراهة يكون الفعل مرجوحا. إذن عندي هنا هل يثبت عندي الكراهة؟ أقول لا يثبت عندي، لأنه أتى بالفعل هذه مرة ولم يحصل التكرار ولم تحصل المواظبة. إذن فإذا صدر الفعل من المعصوم سلام الله عليه بناء على هذا المبنى بأنه يجوز له الإتيان بالمكروه ويجوز له ترك الأولى، فلا يدل على عدم كون الفعل مرجوحا، لا يدل على فلا يدل على كون على عدم كون الفعل مكروها، لا يدل على أن الإتيان بهذا الفعل يستلزم لا يستلزم ترك الأولى، لأننا جوزنا له ترك الأولى، جوزنا له يعني المبنى، نقول جوزنا له فعل المكروه، فلا يثبت عدم الكراهة ولا يثبت عدم ترك الأولى. وعلى نفس المبنى نقول لو كرر الفعل وواظب عليه، هنا نقول هو يستحيل أن يأتي بالمكروه، يستحيل أن يترك المولى على نحو المواظبة والتكرار بناء على هذا المبنى، إذن هذا الفعل ليس بمكروه وليس فيه ترك للأولى، لأن لو كان فيه ترك للأولى لما كرره الإمام ولا واظب عليه، لأنه يستلزم ترك الأولى وهو يستحيل على الإمام، ولو كان فيه الكراهة لما صدر من الإمام سلام الله عليه، قلنا يستحيل عليه المواظبة وتكرار الكراهة، تكرار فعل المكروه. إذن إذا قيل بأن المعصوم يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه ولكن لا بنحو التكرار أو المواظبة، فإذا صدر منه الفعل لا بنحو التكرار ولا بنحو المواظبة، فلا يدل على كون الفعل مرجوحا، لا يدل على كون الفعل، فلا يدل عفوا على عدم كون الفعل مرجوحا، فلا يدل على عدم كون الفعل مكروها، فلا يدل على عدم كون الإتيان بالفعل يستلزم ترك الأولى. أي لا يثبت عندي عدم كون الإتيان بالفعل يستلزم ترك الأولى، ولا يثبت عندي عدم كون الفعل مكروها. هذا لو أتى بالفعل، لو كرر وواظب نقول طبعا يثبت عندي عدم الكراهة ويثبت عندي عدم ترك الأولى، لأنه يستحيل على الإمام سلام الله لهذا بناء على هذا المبنى. أما إذا قلنا بأن المعصوم عليه السلام يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه مطلقا، يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه مطلقا، فإذا صدر منه الفعل مرة واحدة أو عدة مرات هو يجوز له، نقول يجوز له فعل المكروه، يجوز له ترك الأولى، فلا يدل على عدم كون الفعل مرجوحا، فلا يدل على عدم كون الفعل مكروها. يبقى الحصة الثالثة والتي نقول بها، وهي إذا قيل بأن المعصوم سلام الله عليه، إذا بنينا بأن المعصوم عليه السلام لا يجوز له ترك الأولى ولا يجوز له فعل المكروه حتى لمرة واحدة، نقول فإذا صدر منه الفعل ولو مرة واحدة دل على عدم الكراهة، دل على عدم كون الفعل مرجوحا، لأن لو كان مرجوحا لما أتى به الإمام، لو كان مرجوحا لاستلزم ترك الأولى، أو لكان قد فعل المكروه، والإمام قلنا بناء على هذا المبنى فالإمام سلام الله عليه لا يأتي بالمكروه ولا يترك الأولى. أرجو أن تكون هذه القضية واضحة، وأعتقد بأن الوقت قد أدركنا، وإن شاء الله نكمل لأن بقي بعض الشيء وإن شاء الله فيه الفائدة لنا ولكم للطرح ضمن هذا العنوان وضمن هذا البحث، نكمل إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.